السبب الثامن عشر الطلاق عند عدم الوفاق. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. سورة النساء الآية 130. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقد أخذتم بالأمس السبب السابع عشر الزواج، وأنه من أسباب الرزق. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور الآية 32. قال العلامة السعدي رحمه الله: فيها حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. هل ذكرتم أدلة أخرى على الزواج أو على الطلاق وأنهما من أسباب الرزق؟
يقول الأخ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية. لا بس إلى جانب الآية الأولى. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورة التحريم الآية 5. يقول الأخ زيد بن حارثة حين طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها أبدلها الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قل هكذا نقطة كبيرة حمراء من أول السطر. تقول زيد ابن حارثة حين طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها أبدلها الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نأتي بالآية تقول بعد ذلك من أول السطر قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. سورة الأحزاب. الآية 37 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه للإسلام وأنعمت عليه بالعتاقة أعتقه أمسك عليك زوجك وهي زينب بنت جحش المخزومية واتق الله فيها النصح لمن أراد الطلاق ينصح ويذكر بتقوى الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لأنه كان في ذلك الحين السيد أو الرجل إذا تبنى شخصا تحرم عليه زوجته، تبناه جعله ابنا له وهو ما هو ابنه، فلهذا جاء ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فكان عندهم هذا شيء كبير شيء عظيم، كيف تتزوج على زوجة من تبنيته إذا طلقها؟ والله أبطل التبني الذي كان في الجاهلية، وأبطل أيضا هذا الحكم الجاهلي أنه من الكبائر أن يتزوج الشخص على زوجة من تبناه إذا طلقها. قال: فلما قضى زيد منها وطرا، أي طلقها وانقضت العلاقة الزوجية بينهما، زوجناكها. ولهذا كانت زينب تسخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زينب بنت جحش تسخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن زوجن في الأرض وأنها زوجها الله في السماء. وحق لها ذلك، قال: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فزينب بنت جحش طلقت فأغناها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدلها الله زوجا خيرا من زوجها الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت إحدى أمهات المؤمنين، وصارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهل تذكرون أكثر من هذا من أجلة على أن الطلاق من أسباب الغنى أو الزواج من أسباب الغنى؟ لكن موسى لما وحاه ونحن عندنا طلاق.
ما تخرجون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
هناك أنها الدعوة النبوية الدعاء. نعم يقول أيضا أم حبيبة إسماعيل عليه السلام أن إسماعيل لما طلق الأولى ثم تزوج على الثانية أبدله الله خيرا في الثانية خيرا من الأولى. طيب لا بأس. اذكر المرأتين في هذه الورقة. يقول أم حبيبة حين طلقها عبد الله بن جحش أبدلها الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبي الله رسول الله إسماعيل عليه السلام حين طلق زوجته الأولى بإشارة من أبيه أبدله الله خيرا منها. الأولى كانت تشكو والثانية تحمد الله، والأولى حياتهم شديدة والثانية طعامهم اللحم والماء ما زمزم. الله أكبر. وهذا يدل على أن الغنى قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحد الجانبين، وهذا يدل على أن الغنى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، أن الغنى قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما. تقول السائلة امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي، فماذا عليها وماذا على زوجها؟ ليس على زوجها شيء، وهي عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. الظهار لا يقع من المرأة ويقع من الزوج. وفي باب النكاح ما ذكرتم أدلة أكثر مما ذكر، أن الزواج من أسباب الغنى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يقول إسماعيل عليه السلام حين تزوج على الثانية وسع الله عليه، قل من أسباب الغنى بالزواج في الورقة يعني ملاحظة، إسماعيل عليه السلام حين تزوج على الثانية وسع الله عليه، يقول الأخ قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سورة الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، في رواية على ركبتيه اليمنى على ركبتيه اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه في رواية على ركبته اليسرى، يعني يريد انه ما في انه جعل الساعد على حرفه وانما على بطنه. هذه المسألة التي طالت لكم بدليلها ولم تأتوا بشيء، يقول الأخ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نسأل الله العافية والسلامة. فائدة طيبة، أحسنت، بارك الله فيك. يقول السائل: رجل دخل مع الإمام في صلاة الظهر في التشهد الأخير ثم سلم مع الإمام ودخل مع جماعة ثانية، إن شاء الله لا بأس، دخل مع الجماعة الثانية من أول الصلاة، يبحث عن الأفضل، فلا بأس إن شاء الله. وقد أفتى بهذا أهل العلم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز العمل في شركة توزع كتب فيها أرقام هواتف الناس وأرقام المحلات والإدارات والأقسام؟ يقول: علما بأنه قد يوجد في تلك الكتب أرقام هواتف محلات الخمور والكهان ومحلات محرمة أخرى. الجواب: الأرقام التي إلى أماكن محرمة لا يجوز أن يوزعها ولا أن يوزع الكتب التي هي فيها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا أبو خالد من اليمن يقول: ما حكم لبس الجمدية وفيها ذهب؟ وهذا السؤال قد أجاب عنه شيخان: الشيخ مقبل رحمة الله عليه والشيخ أحمد النجمي رحمه الله. فالشيخ مقبل أجاب بالمنع، والشيخ النجمي أجاب بالجواز. وأقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويبتعد عما تشك فيه إلى الذي لا تشك فيه. تجعل كل سؤال مستقل في ورقة أحسن. هذا نور الدين يسأل من أسبانيا: يقول بأنه يسكن في أسبانيا، قال وزوجته تركها مع ابنة عند أهلها، ولكن حصلت مشاكل. قال وقد كنت تركتها من سابق عند أهلي وحصلت مشاكل، فهل لي أن آتي بها إلى بلاد الكفر لرفع الضرر الكبير بالصغير، مع العلم بعدم قدرتي على استئجار منزل في بلادي؟ ويقول أيضا هل يجوز أخذ الجنسية من بلاد كافرة لأغراض إدارية وتجارية؟ ما يجوز أن تأخذ الجنسية الكافرة. فتاوى العلماء على تحريم هذا، أنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية كافرة. ويخلكم هادئين الذين في طرف المسجد اهدأوا اسمعوا الدرس. وجوابا على سؤاله الأول في المشكلة الزوجية، أنصحك أن لا تذهب بأهلك إلى أسبانيا، وأن تعود إلى بلادك إذا أنت من البلدان الإسلامية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تأمن على نفسك ولا على أهلك من السكن في بلاد الكفار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وهذا أبو حفص من المغرب يقول: ماذا يقال للطفل الرضيع إذا عطس؟ لا شيء. الجواب لا شيء. وهذا السائل هشام من المغرب أيضا يقول: ما هي كيفية الغسل من الحيض والجنابة؟ أن يعمم جميع البدن. هذا المجزئ. أما الأفضل أن يبدأ بالوضوء، الاستنجاء، ثم الوضوء، ثم الغسل. وهذا إبراهيم اليوسفي من ليبيا يقول: شخص عنده مكتب عقارات، هل يجوز له أن يتوسط بين شخص ماله كله من الربا وبين آخر في البيع والشراء؟ إذا كان ماله كله من الربا فما يجوز، ماله حرام، يبتعد عنه. يقول الأخ فاضل سيفتح درسا في كتاب الدرة البهية شرح المتممة الأجرمية لأحمد بن ثابت في أي وقت بعد العصر؟ بعد الدرس العام الذي بعد العصر. أحسنت. وأخونا عبد الله بن مقبل أيضا سيستأنف درسه في التحفة السنية متى؟ بعد العشاء إن شاء الله من الليلة هذه. الدرس التحفة السنية من الليلة هذه بعد العشاء إن شاء الله، والدرة البهية من غد إن شاء الله بعد العصر. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. يقول رجل شرع في صلاته منفردا ثم قطع صلاته لصارف صرفه عنها ثم عاد بعد ذلك إلى الصلاة، فهل يلزم إقامة الصلاة مرة أخرى أم يكبر فقط؟ الجواب يكبر فقط، ولكن لا يجوز له أن ينصرف إلا للضرورة، بما أن الصلاة فريضة. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
السبب الثامن عشر الطلاق عند عدم الوفاق. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. سورة النساء الآية 130. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقد أخذتم بالأمس السبب السابع عشر الزواج، وأنه من أسباب الرزق. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور الآية 132. قال العلامة السعدي رحمه الله: فيها حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. هل ذكرتم أدلة أخرى على الزواج أو على الطلاق وأنهما من أسباب الرزق؟
يقول الأخ: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية. لا بس إلى جانب الآية الأولى. قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سورة التحريم الآية الخامسة. يقول الأخ زيد بن حارثة: حين طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها أبدلها الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قل هكذا نقطة كبيرة حمراء من أول السطر. تقول: زيد ابن حارثة حين طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها أبدلها الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نأتي بالآية تقول بعد ذلك من أول الصف: قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. سورة الأحزاب. الآية 37. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتاقة أعتقه أمسك عليك زوجك وهي زينب بنت جحش المخزومية واتق الله فيها النصح لمن أراد الطلاق ينصح ويذكر بتقوى الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لأنه كان في ذلك الحين السيد أو الرجل إذا تبنى شخصا تحرم عليه زوجته تبناه جعله ابنا له وهو ما هو ابنه فلهذا جاء أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فكان عندهم هذا شيء كبير شيء عظيم كيف تتزوج على زوجة من تبنيته إذا طلقها والله أبطل التبني الذي كان في الجاهلية، وأبطل أيضا هذا الحكم الجاهلي أنه من الكبائر أن يتزوج الشخص على زوجة من تبناه إذا طلقها. قال: فلما قضى زيد منها وطرا، أي طلقها وانقضت العلاقة الزوجية بينهما، زوجناكها. ولهذا كانت زينب تسحر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت زينب بنت جحش تسحر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن زوجن في الأرض وأنها زوجها الله في السماء. وحق لها ذلك. قال: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فزينب بنت جحش طلقت فأغناها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدلها الله زوجا خيرا من زوجها الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت إحدى أمهات المؤمنين، وصارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهل تذكرون أكثر من هذا من أجلة على أن الطلاق من أسباب الغنى أو الزواج من أسباب الغنى؟ لكن موسى لما وهاه ونحن عندنا طلاق. هناك أنها الدعوة النبوية الدعاء. نعم، يقول أيضا أم حبيبة إسماعيل عليه السلام أن إسماعيل لما طلق الأولى ثم تزوج على الثانية أبدله الله خيرا في الثانية خيرا من الأولى. طيب لا بأس. اذكر المرأتين في هذه الورقة. يقول أم حبيبة حين طلقها عبد الله بن جحش أبدلها الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبي الله رسول الله إسماعيل عليه السلام حين طلق زوجته الأولى بإشارة من أبيه أبدله الله خيرا منها. الأولى كانت تشكو والثانية تحمد الله، والأولى حياتهم شديدة والثانية طعامهم اللحم والماء ما زمزم. الله أكبر. وهذا يدل على أن الغنى قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحد الجانبين، وهذا يدل على أن الغنى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، أن الغنى قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما. تقول السائلة: امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي، فماذا عليها وماذا على زوجها؟ ليس على زوجها شيء، وهي عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. الظهار لا يقع من المرأة ويقع من الزوج. وفي باب النكاح ما ذكرتم أدلة أكثر مما ذكر، أن الزواج من أسباب الغنى، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يقول إسماعيل عليه السلام حين تزوج على الثانية وسع الله عليه، كل من أسباب الغنى بالزواج في الورقة يعني ملاحظة. إسماعيل عليه السلام حين تزوج على الثانية وسع الله عليه. يقول الأخ: قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سورة الصلاة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، في رواية على ركبتيه اليمنى، على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، في رواية على ركبته اليسرى. يعني يريد انه ما في انه على الساعد على حرفه، وإنما على بطنه. هذه المسألة التي طالت بكم بدليلها ولم تأتوا بشيء. يقول الأخ: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت يقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نسأل الله العافية والسلامة. فائدة طيبة، أحسنت، بارك الله فيك. يقول السائل: رجل دخل مع الإمام في صلاة الظهر في التشهد الأخير، ثم سلم مع الإمام ودخل مع جماعة ثانية، إن شاء الله لا بأس، دخل مع الجماعة الثانية من أول الصلاة، يبحث عن الأفضل، فلا بأس إن شاء الله. وقد أفتى بهذا أهل العلم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز العمل في شركة توزع كتب فيها أرقام هواتف الناس وأرقام المحلات والإدارات والأقسام؟ يقول: علما بأنه قد يوجد في تلك الكتب أرقام هواتف محلات الخمور والكهان ومحلات محرمة أخرى. الجواب: الأرقام التي إلى أماكن محرمة لا يجوز أن يوزعها، ولا أن يوزع الكتب التي هي فيها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا أبو خالد من اليمن يقول: ما حكم لبس الجمدية وفيها ذهب؟ وهذا السؤال قد أجاب عنه شيخان: الشيخ مقبل رحمة الله عليه والشيخ أحمد النجمي رحمه الله. فالشيخ مقبل أجاب بالمنع، والشيخ النجمي أجاب بالجواز. وأقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويبتعد عما تشك فيه إلى الذي لا تشك فيه. تجعل كل سؤال مستقل في ورقة أحسن. هذا نور الدين من يسأل من أسبانيا، يقول بأنه يسكن في أسبانيا، قال: وزوجته تركها مع ابنة عند أهلها، ولكن حصلت مشاكل. قال: وقد كنت تركتها من سابق عند أهلي وحصلت مشاكل، فهل لي أن آتي بها إلى بلاد الكفر لرفع الضرر الكبير بالصغير، مع العلم بعدم قدرتي على استئجار منزل في بلادي؟ ويقول أيضا: هل يجوز أخذ الجنسية من بلاد كافرة لأغراض إدارية وتجارية؟ ما يجوز أن تأخذ الجنسية الكافرة. فتاوى العلماء على تحريم هذا، أنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية كافرة. ويخلفهم هادئين الذين في طرف المسجد، اهدأوا اسمعوا الدرس. وجوابا على سؤاله الأول في المشكلة الزوجية، أنصحك أن لا تذهب بأهلك إلى أسبانيا، وأن تعود إلى بلادك إذا أنت من البلدان الإسلامية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تأمن على نفسك ولا على أهلك من السكن في بلاد الكفار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. وهذا أبو حفص من المغرب يقول: ماذا يقال للطفل الرضيع إذا عطس؟ لا شيء. الجواب: لا شيء. وهذا السائل هشام من المغرب أيضا يقول: ما هي كيفية الغسل من الحيض والجنابة؟ أن يعمم جميع البدن. هذا المجزئ. المجزئ. أما الأفضل أن يبدأ بالوضوء، الاستنجاء، ثم الوضوء، ثم الغسل. وهذا إبراهيم اليوسفي من ليبيا يقول: شخص عنده مكتب عقارات، هل يجوز له أن يتوسط بين شخص ماله كله من الربا وبين آخر في البيع والشراء؟ إذا كان ماله كله من الربا فما يجوز، ماله حرام، يبتعد عنه. يقول الأخ فاضل: سيفتح درسا في كتاب الدرة البهية شرح المتممة الأجرمية لأحمد بن ثابت، في أي وقت؟ بعد العصر، بعد الدرس العام الذي بعد العصر. أحسنت. وأخونا عبد الله بن مقبل أيضا سيستأنف درسه في التحفة السنية، متى؟ بعد العشاء إن شاء الله، من الليلة هذه. الدرس التحفة السنية من الليلة هذه بعد العشاء إن شاء الله، والدرة البهية من غد إن شاء الله بعد العصر. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. يقول: رجل شرع في صلاته منفردا ثم قطع صلاته لصارف صرفه عنها ثم عاد بعد ذلك إلى الصلاة، فهل يلزم إقامة الصلاة مرة أخرى أم يكبر فقط؟ الجواب: يكبر فقط، ولكن لا يجوز له أن ينصرف إلا للضرورة، بما أن الصلاة فريضة. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.